السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن أيام محاولة للمساس بأمن البلاد ستواجه ردا قاسيا يبعث على الندم. حرس الثورة يؤكد التوصل إلى تقنية الذكاء الاصطناعي لتوجيه المسيرات والصواريخ الباليستية. الإطار التنسيقي يؤكد مضيه في عملية تشكيل الحكومة العراقية وتمسكه بمرشحه السوداني. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أي محاولة للمساس بأمن البلاد ستواجه ردا قاسيا يبعث على الندم. وقال رئيسي خلال كلمة بمحافظة همدان غربي البلاد أن من يريد التعرض لبلادنا وأراضينا لن نتركه وسوف نجعله يشعر بالندم. ولفت إلى اقتدار القوات المسلحة الإيرانية وتعدد الإنجازات التي حققتها على صعيد الصناعات الدفاعية، وقال إن القوى المعادية باتت غير قادرة على القيام بأي عمل معاد لإيران. وتابع يقول إن الحرب اليوم حرب إرادات، وإن الشعب الإيراني قرر الصمود بوجه الحظر وكافة الصعاب التي تواجهه البلاد. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران توصلت في ظروف الحظر إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوجيه الطائرات المسيرة وتقنية توجيه الصواريخ الباليستية. وأوضح اللواء سلامي أنه باستخدام هذه التكنولوجيا يمكن لطائرة مسيرة أن تقطع أكثر من 2000 كيلومتر من أي نقطة وتستهدف هدفا متحركا أو نقطة محددة، مؤكدا أن إيران حققت تقنيات أقوى وباتت متقدمة بمجال الكوانتوم في ظل توجيهات قائد الثورة. وأضاف أن أمريكا أصيبت بالوهن لدرجة باتت فيها غائبة في السياسات الإقليمية، كما أنها رحلت بالكامل عن المنطقة نحو أوكرانيا. ألقت قوى الأمن الداخلي الإيراني القبض على عناصر شبكة تجسس تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني الموساد. وفي بيانها الصادر اليوم أعلنت استخبارات قوى الأمن الداخلي تفكيك شبكة التجسس هذه واعتقال رئيسها وجميع عناصرها. وحسب البيان فإن هذه الشبكة مكونة من 5 عناصر كانوا يقومون بجمع معلومات عن المناطق المهمة والحيوية في البلاد. وأضاف لقد تم تجنيد عناصر هذه الشبكة من قبل الموساد الصهيوني وبمساعدة زعيم إحدى الجماعات الانفصالية العاملة لكيان الاحتلال. إلى العراق، حيث أكد الإطار التنسيقي في العراق مضيه بعملية تشكيل الحكومة الجديدة وتمسكه بمرشحه لرئاستها محمد الشيعي السوداني. وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي إن الأغلبية السياسية والبرلمانية حالياً مع تشكيل الحكومة وسنمضي لإكمال هذه المهمة بالسرعة الممكنة. من جهته أكد القيادي بحركة الصادقون علي الفتلاوي إن الرأي التيار الصدري محترم، لكن لا يعني فرض رأي جهة سياسية على رأي الأغلبية التي ترى الذهاب نحو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة الأزمات. يذكر أن الهدوء عاد إلى بغداد بعد انسحاب أنصار التيار الصدري أمس من مقر البرلمان إثر اقتحامه رفضا لترشيح السوداني لرئاسة الوزراء. إلى ذلك يتواصل الخلاف بين الكتل السياسية الكردية على المرشح لرئاسة الجمهورية مع إصرار الحزب الديمقراطي على مرشحه ريبر أحمد، فيما يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني لتجديد ولاية برهم صالح. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
خلافات شائكة ما بين الكتل السياسية وأبرزها الكتلة الشيعية والكتل الكردية، فيما الحزب الديمقراطي يصر على مرشحه ريبر أحمد والاتحاد الوطني الكردستاني يسعى لتجديد ولاية ثانية لبرهم صالح وعدم التوصل إلى اتفاق ما بين الحزبين الرئيسيين، والخلافات مستمرة بدون جدوى.
لحد الآن لم يتم حسم هذا الأمر، واقترح الديمقراط الكردستاني على بقية الأحزاب الذهاب إلى برلمان إقليم كردستان وحسم هذا الأمر ليقرر برلمان إقليم كردستان من سوف يكون المرشح الأوفر حظا لكرسي رئاسة الجمهورية، إلا أن الديمقراطي لحد الآن ينتظر جواب أو إجابة الاتحاد الوطني الكردستاني ولم يبدي رأيه حتى الآن. وأضيف إلى أنه باقي الأحزاب الكردستانية رحبت بهذا المقترح لإنهاء هذه الأزمة بين الحزبين داخل قبة برلمان إقليم كردستان.
حتى الآن لا يوجد أي اتفاق كردي كردي على مرشح رئاسة الجمهورية. اجتماعات مستمرة ومتبادلة بين الحزبين، تارة في أربيل وتارة في السليمانية، وتبادل الاتهامات فيما بينهما، مما خلق أزمة الانسداد السياسي. في حينها توصلت الكتلة الشيعية إلى ترشيح رئيس للوزراء محمد شياع السوداني، والمستقلون يطرحون اسما جديدا لنائب رئيس الجمهورية من الأكراد الفيليين.
يعني أنا لا رأي بوادر اتفاق إلى الآن بين الحزبين، حتى اتفاق وشيك أنا لا أتصور بين الحزبين، لأن هناك تعنت من الحزبين وتشبث من الحزبين بمرشحهما لرئاسة الجمهورية. لذا في حال عدم تنازل الحزب الديمقراطي الكردستاني لصالح مرشح الاتحاد الوطني، فإننا سنشهد توجه الحزبين بمرشحين منفصلين كما حدث في 2018، ليكون الحسم في جلسة مجلس النواب العراقي الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
حتى الآن لا يوجد أي تقارب بين حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يوجد أي شكل من أشكال التسوية والتوافق. إن الذهاب بمرشح عن كل حزب هذا تكرار مرة أخرى لسيناريو 2018، ولكن بصيغة مختلفة.
إلى الملف السوري، حيث عزز الجيش السوري مواقع انتشاره في تل رفعت بريف حلب الشمالي، ورفع جهوزيته العسكرية لدرجة الاستنفار لمواجهة أي هجوم تركي باتجاه المنطقة. وأشار مصدر عسكري سوري إلى تزايد حدة الاستفزازات التركية على الأراضي السورية والاعتداءات على مناطق مختلفة خلال اليومين الماضيين، مؤكدا جهوزية الجيش للتصدي لأي عدوان محتمل. أعلنت ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا مقتل 2 من عناصرها في قصف لطائرة مسيرة تركية شمال الرق السورية. وقال مكتب إعلامي تابع للميليشيا إن المسيرة التركية استهدفت سيارة لها جنوب بلدة عين عيسى بالقرب من مخيم تل السمن. وفي مدينة درعا جنوبية سوريا انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في سيارة عسكرية دون وقوع إصابة بشرية. هذا ولم ترد تفاصيل أخرى حول الحادث. مستمعين الأفاضل، انتهت النشرة، إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يقول إن أي محاولة للمساس بأمن البلاد ستواجه ردا قاسيا يبعث على الندم. حرس الثورة يؤكد التوصل إلى تقنية الذكاء الاصطناعي لتوجيه المسيرات والصواريخ البالستية. التنسيقي يؤكد مضيه في عملية تشكيل الحكومة العراقية وتمسكه بمرشحه السوداني. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. حللتم علينا أهلا في جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. رافقونا.
أيها الأطائب، استعرضنا في الحلقات الماضية خصوصيتين تميز بهما الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه، وهما الاستغناء والحياة البسيطة المتواضعة، وذلك على لسان عقيلته السيدة خديجة ثقفي. وذكرنا أن الإمام رحمة الله عليه كان يتمتع بروح الاستغناء والشكر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان يمر بها، وكانت عقيلته السيدة خديجة بدورها امرأة صبورا وعاقلة ومتضامنة مع زوجها، ولم تعبر أبدا عن سخطها، ولم تكن تمارس الضغوط على الإمام.
ونحن ننوي في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض أحداث حياتهما المشتركة في بيتهما الثامن في محلة يخشى القاضي بمدينة قم، الذي كان قد تحول إلى مركز للعلم والشعر والكفاح السياسي. فبعد بضع سنوات من بدء حياتهما المشتركة سكنا في العام 1945 في بيت بمدينة قم، واستمرت إقامتهما فيه حوالي 20 عاما. وفي خلال هذه الفترة بدأ أولاد الإمام حياتهم المستقلة، وتنقل السيدة خديجة في هذا الصدد قائلة:
دخلنا في العام 1945 بيتنا الثامن في محلة يخشال قاضي، وكان في هذا البيت مصطفى فيما زوجنا البنات الثلاث.
وفي هذا البيت انطلق الكفاح السياسي الشامل لمفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله ضد النظام الشاهنشاهي، وقام الإمام بترسيخ بذور نهضته في المجتمع، وكان بيت الإمام هذا الموضع الذي ألقى فيه كلمته التاريخية ضد قانون الحصانة للأجانب، وكان قد ألقى قبل ذلك كلمته في حزيران من العام 1963، هذه الكلمة التي أدت إلى انتفاضة خرداد التاريخية. تروي لنا السيدة خديجة أحداث هذه الفترة بقولها:
انطلقنا نحو النجف الأشرف من هذه المحلة نفسها عام 1965، ولم نعد إلى ذلك البيت بعد ذلك رغم أنه أصبح مركز كفاح علماء الدين في إيران. وهنا ألقى الإمام كلمته التاريخية ضد قانون الحصانة الذي كان يتمتع به الأمريكيون، وفي هذا البيت آتت بذور نهضة الإمام ثمارها، وحدثت انتفاضة 15 من خرداد. وهذا هو البيت نفسه الذي كان يتعرض بين فترة وأخرى لمداهمات قوات السافاك، ونهبت كل أغراضه خلال إحدى هذه الهجمات، وتم نفي كل الأشخاص الذين كانوا يترددون على الإمام في هذا البيت وكانت لهم علاقة به إلى المدن والأقضية الأخرى. إن قصص هذا البيت هي قصص الثورة، ونحن يمكننا حقا أن نسمي هذا البيت بأنه مركز نهضة الإمام الخميني بالمعنى الحقيقي للكلمة.
مستمعين الأطيب، كانت السيدة خديجة والإمام الخميني الراحل رحمه الله من المحبين للعلم ومطالعة الكتب، ولذلك فإنهما كانا يوليان أهمية كبيرة للدراسة والتدريس ومطالعة الكتب، فضلا عن حياتهما المشتركة وإدارتهما لحياتهما اليومية. وقد انتفعت السيدة خديجة من الإمام الخميني باعتباره معلما في تلقيها للعلوم الدينية، رغم أنها كانت تعيش ظروف الحياة الصعبة. وهي تروي لنا خاطراتها في هذا المجال قائلة:
كنت في الصف الثامن حينما تزوجت، وانشغلت بعد الزواج بقراءة كتاب جامع المقدمات عند السيد، ولكن لا كطالبة متفرغة، وإنما وأنا منشغلة بأعمال البيت وتربية الأولاد وزيارة الأصدقاء، لكنني لم أنقطع عن الدراسة رغم كل هذه المشاغل، حتى رزقنا بالطفل الرابع الذي كان هادئا للغاية ويعاني من المرض، بحيث كان قد سلب مني الراحة في الليل والنهار، حتى لم يبق لي وقت للقراءة، وكنت أقرأ كتاب اللمعة آنذاك. أما السيد فقد كان يقيم 7 حلقات تدريسية من الصباح وحتى الغروب، ولذلك فقد اضطررت إلى ترك الدراسة.
كانت مطالعة الكتب في بيت الإمام عادة جماعية، علما بأن الإمام كان يطالع أكثر من الجميع، وكان أنموذجا في هذا المجال كما كان في المجالات الأخرى، وكان يحرص على المحافظة على الكتاب في البيت، ولم يكن يحتفظ في بيته بأكثر من 200 مجلد من الكتب، وكانت مكتبته تضم المراجع والمصادر في الغالب.
نعم أعزائنا الأفاضل، يمكننا القول إن كل الكتب الحديثة كانت توجد في غرفة الإمام لأسباب مختلفة، وكان الإمام يقرأها بسرعة ويتصفحها، لكن السيدة خديجة كانت تخصص المزيد من الوقت لمطالعة الكتب. كانت قد طالعت الكثير من الكتب الحديثة والمعروفة في عهدها، وفضلا عن قراءاتها للقرآن الكريم وكتب الأدعية بشكل مستمر، فقد كانت تميل إلى القصص والروايات.
كانت السيدة خديجة والإمام رحمه الله كلاهما من محبي الشعر ونظمه، وكان الإمام قد نظم خلال شبابه وقبل زواجه 80 قصيدة، ولكنها فقدت للأسف خلال انتقاله من بيت لآخر، ولكن قريحته الشعرية عادت لتزدهر من جديد بعد زواجه من السيدة خديجة، فكتب بعضا من القصائد. تقول السيدة خديجة في هذا المجال:
كان السيد قد كتب قبل زواجنا 80 قصيدة كما ذكر لي، وحينما جيء بأغراضه من مدرسة دار الشفاء كانت كل كتبه موجودة سوى ديوانه الذي لم نعثر عليه رغم محاولاتنا. كان يسافر لوحده بعد الزواج لفترة، ولأنه كان يتمتع بقريحة شعرية فقد استأنف كتابة الشعر من جديد، حتى بلغ ما كتبه 70 قصيدة جمعتها كلها، لأنني كنت أحب الشعر إلى حد كبير. لم أكن أقرأ الشعر كما يقرأه البعض، بل كنت ألمس الشعر وكنت أرتجف عند قراءته وأبكي.
وقد أدت هذه الموهبة الشعرية في عائلة الإمام إلى أن تزدهر قريحة السيدة خديجة هي أيضا لنظم الشعر، ومع ذلك فإن مشاكل الحياة كانت تأخذ قسما كبيرا من وقت السيدة خديجة، ولكن فراق الإمام دفعها إلى نظم بعض الأبيات، وهي تنقل لنا ذكرياتها في هذا المجال بقولها:
كنت أحب التعلم، لكن بيتنا كان قد تحول إلى موضع لتردد الأقارب والأصدقاء والأولاد، ولذلك لم يكن قد تبقى وقت للمطالعة. عندما نفي السيد إلى تركيا نظمت عددا من القصائد والرباعيات والمقاطع الشعرية. لم أكن شاعرة ولست كذلك، لكن ما قلته باسم الشعر لا يمكن أن أنساه أبدا، لأنه يعود إلى فترة الفراق عن السيد.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين في أمان الله.
شكرا أعزائنا الأفاضل على كرم المتابعة، ودمتم بألف خير.
أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم أيها الأفاضل من خلال برنامجكم أدب المقاومة. هذه الجولة التي سنطوف من خلالها بين رحاب نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي، ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، ولد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود مصطفى دسوقي في بلدة الطيبة من أعمال طول كرم سنة 1934، وكان والده فقيها يتقن العربية ويحفظ القرآن الكريم، وكانت له مكتبة تحتوي أعدادا كبيرة من الكتب، مما أتاح للشاعر فرصة الاطلاع على كثير من المصادر، وأسهم في صقل موهبته ورفده بآلة الشعر، وكان لذلك بحسب ما أخبرنا به أثر كبير في تشكيل مخيلته الشعرية وربط وجدانه بالتاريخ ربطا وثيقا، مما انعكس على انتمائه صدقا وحرارة واضحين في كل أعماله.
تلقى الشاعر محمود دسوقي دروسه الابتدائية في الطيبة، ثم التحق بالمدرسة الفاضلية بطول كرم، ولكنه اعتقل وهو في طريق العودة إلى بلده عام 1951، وأودع السجن. ولما أفرج عنه وجد آماله في مواصلة الدراسة قد تبددت، ولكنه عاود النشاط مجدداً وأكمل دراسته الثانوية سنة 1955 في الناصرة، ثم حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد في جامعة تل أبيب عام 1975.
أجل أعزائي الكرام، وقد أتيح للشاعر بعد نكسة 1967 الميلاد أن يتصل بالفعاليات الأدبية الفلسطينية في الضفة والقطاع، وأسهم دسوقي في تأكيد التواصل وتوثيق العرى بين أبناء الشعب الواحد، علاوة على ما سنقف عليه في أشعاره من المعاني التي تجسد ذلك، ومشاركته الفعالة في كثير من النشاطات الأدبية والنضالية على ساحات فلسطين المختلفة. ويتضح النهج الثوري الملتزم للشاعر في أعماله كلها، حتى لا يندر أن نجد له أثرا لا يتجلى فيه صخب التمرد والثورة وروح الالتزام بقضايا أمته ومجتمعه.
مستمعين الأفاضل، للشاعر دسوقي مكتبة غنية بالشعر، ومما يتميز به شاعرنا أنه نظم الشعر بنوعيه العمودي وشعر التفعيلة، وهو كله شعر ملتزم بقضايا أمته ومعبر عن وجدان شعبه، ونستطيع أن نلمس هذا الالتزام وتلك الوطنية من عناوين دواوينه حتى قبل التبحر في قراءتها، وهذه ميزة أخرى للشاعر، ولم نطلع في أعماله على ما يفيد بأنه تراجع عن شعر قاله ذات يوم. من أعمال الشاعر محمود دسوقي: السجن الكبير عام 1957، مع الأحرار عام 1959، موكب الأحرار عام 1963، ذكريات ونار عام 1970، المجزرة الرهيبة عام 1980، صبرا وشتيلا عام 1982، صوت الانتفاضة عام 1991، زغاريد الحجارة عام 1993.
أعزائي المستمعين، يتميز أسلوب دسوقي بالبساطة والوضوح، ونحن لا نرى أن ذلك منقصة بحق الشاعر، فلا تكمن قيمة الكلمة في فخامتها وجزالتها فقط، بل في الطاقة الوجدانية التي يبثها فيها الشاعر أيضا. ويمكن القول إن هذا هو أسلوب الشاعر منذ بداية مسيرته الشعرية وحتى اليوم، ونستطيع أن نلمس ذلك من خلال مطالعة قصائد الشاعر، ومنها قصيدة طويلة بعنوان بلاد العرب للعرب، يقول فيها: وقسمونا دويلات وما برحوا، ينمون في الشرق بذر الحقد والعتب. تقلد الحكم أفراد لهم خطعوا، كأنما الملك مجبول على الطرب. وذاك يلهو بآيات الجمال وما يبغيه في الملك إلا نولة الإرب.
أحبتنا الأفاضل، عن الأسلوب الواضح الذي اتبعه الشاعر والتزم به في قصائده الثورية المقاومة، إليكم الحوار التالي.
ألاف التحايا وأطيب المنى لدكتورنا الجليل الدكتور الشيخ عباس فتوني، دكتوراه في اللغة العربية وأدبها، من لبنان، ولكم مستمعينا الأعزاء. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي، نلاحظ الأسلوب الواضح الذي اتبعه الشاعر والتزم به في قصائده الثورية المقاومة، وصبه في قالب القصيدة العمودية. كيف تقرؤون هذا الأسلوب، ومدى نجاحه في الإسهام في رفض مسيرة الشعر المقاوم في فلسطين؟
في البدء أحييك أختنا الإعلامية اللامعة، أحيي الإذاعة الكريمة، أحيي المستمعين الأحبة. شاعر محمود الدسوقي هو شاعر قدير في الكتابة الشعرية الأصيلة، وغالبيتها شعر فصيح وعمودي، وله تاريخ عريق بالمشاركة الفعالة في الكثير من المهرجانات الشعرية والاحتفالات في شتى البلاد. الشاعر محمود الدسوقي كما ذكرت أختنا الفاضلة يتميز أسلوبه بالبساطة والوضوح. يمكن القول أختنا العزيزة إن هذا هو أسلوب الشاعر منذ بداية مسيرته الشعرية، ونستطيع أن نلمس ذلك من خلال مطالعة قصائد الشاعر الدسوقي. هنا يقودنا الحديث إلى التطرق إلى الرمز في شعر الدسوقي. نرى أن الشاعر لم يهرب إلى الرمز كما فعل غيره، بل قال كلمته بوضوح كما ذكرت، وقال كلمته دون مغاربة، حتى أن الشاعر الدسوقي ذكر بعض الأسماء صراحة، سواء في سياق مديح أو هجاء، وتتجلى الروح الثورية الملتزمة في أشعار الدسوقي كلها وبشكل واضح، إذ تشيع فيها روح التمرد والإباء، ولا تكاد تفوته مناسبة وطنية أو قومية دون أن يكون لها نصيب من شعره. فالشاعر الدسوقي مسكون بقضايا شعبه وهمومه التي تحرك وجدانه وأحاسيسه. هذا ما جعل أشعاره كمعظم شعراء الأرض المحتلة سجلا للأحداث وترجمانا صادقا لمشاعر المواطنين الذين حال الاحتلال دون تواصلهم مع أبناء أمتهم. وهنا أختنا الفاضلة تجدر الإشارة إلا أن الشاعر محمود الدسوقي احتلت المرأة في أشعاره مكانة بارزة، وحظيت بمساحة كبيرة من شعره، ولا سيما إذا كانت المرأة مناضلة مجاهدة، فقد كرس الشاعر الدسوقي عددا من قصائده لرثاء مجاهدات مناضلات شهيدات. يقول مثلا في قصيدة ثائرتان من ديوانه مع الأحرار، يقول: هذه رجاء سليلة الأمجاد، هذه جميلة أختها بجهاد، كلتاهما ضد التحكم سارتا في أرض يعرب موطن الأمجاد، أولاهما للشعب أهدت روحها في ضفت الأردن أرض بلادي. وتتماهى الفتاة حبيبة الشاعر في أشعار الدسوقي بحبيبته فلسطين، حتى يكاد الأمر يختلط على القارئ، كما في قصيدته غدا نلتقي التي يقول فيها: إذا غبت يوما عن الموعد فلا تغضبي يا فتاة الغد، مهما تأخرت عن موعد فلا بد ألقاك كي تسعدي، غدا نلتقي يلتقي أهلنا فإن جميعا على موعد.
أنا مدى نجاحه في الإسهام في رتب مسيرة الشعر المقاوم في فلسطين كذلك؟
نعم، هو استطاع أن يدخل إلى القلوب والوجدان من دون استئذان، لأنه كان شاعرا بسيطا في كل شيء، في لغته، في أسلوبه، وكان غزيرا في عطائه، كان مخلصا في أدائه وانتمائه، لم تسمح فرصة للمجاهرة بالحقوق دون أن يغتنمها وأن يشارك فيها، ولو أدى به ذلك إلى السجن. فقد جاء شعره مشحونا بروح التمرد والثورة، فكان يعبر عن آمال الأمة وعن آلامها، وكان لسان حالها، وهذا هو الالتزام بمعناه الذي ينسجم مع فكر الشاعر، وهذا الذي أدى إلى نجاحه. أختم بهذه الأبيات التي تشير إلى هذا الأسلوب الرائع التي اعتمده الشاعر محمود الدسوقي، يقول: عرج على كل العرب ولمن إلى العرب انتسب، واعمد ديار المسلمين، قل الحقيقة لا تهب، هل أنتم جيش النبي؟ لا بل جيوش أبي لهب، هل أنتم خير البرية؟ لا وربي يا عرب، بالأمس كنا أمة شهدت لها تلك الحقب، صنع تراثا من ذهب، فسل التراث وما كتب، واليوم نحن فلا تراث ولا جدود ولا نسب.
وأكثر الشكر والامتنان لك الدكتور الشيخ عباس ستوني، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من لبنان.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد أيها الكرام، ونشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج. ابقوا معنا لنواصل معا استعراض قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي ضمن برنامج أدب المقاومة.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة.
أعزائي الكرام، تتجلى روح الثورية والملتزمة في أشعار دسوقي كلها وبشكل واضح، إذ تشيع فيها روح التمرد والإباء، ولا تكاد تفوته مناسبة وطنية أو قومية دون أن يكون لها نصيب من شعره، فهو مسكون بقضايا شعبه، وهمومه هي التي تحرك وجدانه وأحاسيسه، مما جعل أشعاره كمعظم شعراء الأرض المحتلة سجلاً للأحداث وترجماناً صادقاً لمشاعر المواطنين الذين حال الاحتلال دون تواصلهم مع أبناء أمتهم. ويقف المطالع في أشعار دسوقي على روح التمرد والإباء تتأجج في ثنايا أشعاره بشكل جلي، فهو يبدأ ديوانه مع الأحرار بقصيدة عنوانها لن أرتضي بالحياة خنوعا، يقول فيها: بنفسي أرى للسمو نزوعا، فلن أرتضي بالحياة خنوعا، فلا الضعف يأخذ من مهجتي ولا العين تذرف منها الدموع.
مستمعينا الأفاضل، بهذه اللهجة القوية المباشرة يعبر الشاعر عن رفضه الخضوع والخنوع، لأنه صاحب نفس أبية تنزع إلى السمو والكبرياء، حتى إنه يتعالى على البكاء ويغالب دموعه وينتصر عليها في تحد صارخ لقوى الظلم والطغيان. ولا شك في أن الظروف الحالكة التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتلال تؤدي إلى انتهاج التحدي سبيلا لتكريس الوجود الفاعل على الساحة الوطنية، ولإرسال إشارات مفعمة بالمعاني لامتدادهم خارج الوطن. ولبقية أبناء الأمة عسى أن يستجيبوا لنداءاتهم ويبادروا إلى تحريرهم.
وانسجاما مع ما ارتضاه لنفسه أعزائي الكرام، نرى دسوق يتجاوز في تمرده حدوده ليؤثر في من حوله، ويحثهم على اتخاذ المواقف الجريئة، ويؤجج فيهم روح التمرد ليتحول إلى محرض يستثير الهمم ويقود الجماهير ويحركها نحو مواقع متقدمة على طريق التحرر. وفي خضم الصراع الذي يعيشه الفلسطيني بين الحلم الجميل المشرق والواقع المرير المؤلم، تنتاب الشاعر عاطفتان تتنازعان في نفسه وتؤرقانه، فهو إنسان له قدرة محدودة على الفعل والتضحية، وفي الوقت ذاته فإنه يعيش واقعا بحاجة إلى تضحيات جسام لتغييره، تضحيات قد تفوق قدرة كثير من البشر، فكيف به وهو الذي يعيش داخل الزنزانة الإسرائيلية ويرسل كتاباته من بين قضبانها، ومع ذلك فهو يكتب قصيدة بعنوان دماء ودموع يقول فيها:
اجهر بصوتك لا تخف وابذل دما، إن الدماء وراء كل تحرري، وتقحما لجج الصراع مجاهدا، واضرب أياد البغي ضربة قاهري، اضرب على أيدي الطغاة بشدة، واخفض لواء الظالم المتجبر. مستمعين الأفاضل، وهكذا يتعالى الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي كما أبناء شعبه على الجرح، ولا يكتفي أن يسمو بنفسه فقط، بل يدعو أبناء شعبه إلى السمو والتحمل للوصول إلى آمالهم وتحقيق طموحاتهم في نيل التحرر والاستقلال. ويصل التحريض ذروته عندما يتخذ شكل الاتهام والتقريع للمتخاذلين الذين تسببوا فيما آلت إليه الأمور، على دماء النخوة والعزة والكرامة تتحرك في عروقهم من جديد. وكانت حرب لبنان فأثرت أحداث صبرا وشتيلا تأثيرا كبيرا في الشاعر، فأوحت له هذه الحرب وتلك المجازر عددا من القصائد ضمها في ديوان شعر سماها صبرا وشتيلا. وفي إحدى هذه القصائد هاجم الحكام الذين يقفون متفرجين عن بعد، فيقول من قصيدتي عرس البطولة والصمود: يا أرض لبنان شعب النار تحصده، كم يستغيث فمن يأتي وينجده، الخزي والعار ويا للعار من أمة صفقت للذل تحمده.
نعم أعزائي الكرام، لقد تابع دسوقي أحداث الضفة والقطاع عن كثب ويعمل على نقل هذا الشعور إلى رفاق دربه.
أيها الأفاضل، استعراضنا لقصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي سيتواصل في الحلقة المقبلة من برنامجكم أدب المقاومة بإذن الله تعالى. نترككم في الرعاية الإلهية وإلى الملتقى. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الأول بلا بداية وما عداه مسبوق، وهو الأخير بلا نهاية وما سواه ملحوق. المهيمن على الملك والملكوت فلا شرود ولا مروق. ثم الصلاة والسلام على صاحب الهداية الكبرى والخلق العظيم سيدنا وحبيبنا محمد الهادي الأمين، والتحية الزاكية لأرواح الأئمة من أهل بيته الذين اختارهم الله للهداية وألبسهم من خلع التقوى. من اسمه مفتاح البدء وهو السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في تجوال شعري ملتزم، وهو يتجول في رحاب ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام مع قراءة مقطع آخر من تنهيدات الشعراء في حضرة يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين. وقفتنا اليوم أحبائنا عند الشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان، وقوفا عند التعريف به أدبيا قبل الاستماع. أيها الأطائب، ولد الشاعر اللبناني الشيخ فضل مخدر في الكويت عام 1965 وترعرع فيها. درس العلوم الدينية في الكويت وقم المقدس وجبل عامل في لبنان، فيما حاز على شهادة البكالوريوس والماجستير في الفلسفة والحكمة الإسلامية من جامعة آزاد الإسلامية. شارك في العديد من المهرجانات وأقيم له العديد من الأمسيات في بلدان عربية وأجنبية عدة، فيما شارك وحاضر في عدد من الجامعات والمؤتمرات والندوات اللبنانية والعربية والدولية، وهو عضو مؤسس للعديد من المنتديات الثقافية، منها رئيس الملتقى الثقافي اللبناني وأمين سر تجمع العلماء في جبل عامل، وعضو مؤسس ومدير عامل ديوان الكتاب للثقافة والنشر. ويشار إلى أنه رسام وله عدة لوحات فنية وشارك في المعارض. صدر له عدة أعمال، منها ديوان شعر تحت عنوان صلة تراب، أدب ديني تحت عنوان طواف الروح، نصوص نثرية تحت عنوان شقشقة قلم، ورواية تحت عنوان إسكندرونة، ونصوص نثرية تحت عنوان نصوص مسكونة.
المنتهى والمطلع. أتدلني كيف القوافي تبدع؟ أتدلني كيف القوافي تبدع؟ وعلى غديرك كيف يجري المطلع؟ أم أنه خفر لثورة خاطري وصل يجن وآخر يتمنع يصبو ويخبو والهوى في خافق قد لذه الوجد الذي يتشجع ألقى شراع سفينه للريح تقذفه الشواطئ والجهات الأربع فطموحه قمم وضوء كواكب وخياله كأس عتيق يترع فإذا تفرد في غديرك منطق رحت اقتفاء يراعه أتطلع وإذا رؤاك تبسمت في كفه كفي يفوح ومبسمي يتضوع سكرت بلوحتك القوافي وانتشت صورا على عرش الهوى تتربع فعلى غديرك يستطيل بأحمد سر الخلود ومنكما يتفرع مولاي مولاي ما قلبي سوى خجل يضيق بناره وقراره متصدع لكن نبضي فر من وتر به الأفلاك تسمو والمدى يتوسع غنيت باسمك غنيت باسمك فانتشى مترنحا يمسي ويصبح والأغاني أطوع أسهرت جفني في رباك فلو غفت مني القوى فعلى جفونك تسطع مولاي مولاي من لي غير ظلك ملجأ بظلاله دنيا تلوذ وتفزع فعلى غرامك تستفز رؤى وتمضي في ربيعك تستجد وتمرع وإلى حنانيك انتهى فصل الكلام فغص فيك المنتهى والمنبع ومن النسائم أكتسي ما جاد فيك العاشقون وباب مزنك مشرع فاسكب فاسكب رجوتك قطرة من غضها واغفر تجرأ من بحبك يطمع ما زالت العلياء بعضا من بنانك واستقل بك المحل الأرفع
مستمعين الأفاضل يسكب الشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان في إناء الولاء تجوالا شعريا متميزا بين الرمزية وبين الوضوح فتارة نراه يبسمل بالرمزية الدالة كقوله وإذا رؤاك تبسمت في كفه وطورا آخر نجده يتحدث عن علي عليه السلام بوضوح طالبا الالتجاء إليه كقوله مولاي من لي غيرك ظلك ملجأ ويبقى هذه وتلك
تولد القصيدة بكل جمالية لترسم في أبياتها لوحة من الولاء العاطر. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الاختيار من قراءتنا للشعر الولائي العلوي، وعلى أمل اللقاء، إلى اللقاء.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله